أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصيغة الثانية، وهي التي تصورها المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني، يراجع نهاية الدراية في شرح الكفاية للأصفهاني الجزء الأول من صفحة 48 إلى صفحة 50. ومضمونها: إن الصحيحي يقول إن اللفظ دائما يستعمل في الصحيح، وحينما يراد استعمال اللفظ في الأعام ويقصد منه الأعام، فإن اللفظ لا يستعمل في الأعام، وإنما يستعمل في خصوص الصحيح. لكن يعمل العقلاء عناية عقلية فيوسعوا دائرة الصحيح، وينزل الفاسد منزلة الصحيح، فبالعناية والتنزيل يريد الأعام، وإن استعمل اللفظ في خصوص الصحيح. أعيد وأكرر، يقول الصحيحي إن المستعمل دائما يستعمل اللفظ في خصوص المعنى الصحيح، ولا يستعمله في المعنى الأعام، لكنه إن قصد وأراد المعنى الأعام فإنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الأعام، وإنما يستعمل اللفظ في خصوص المعنى الصحيح، لكنه ينزل الفاسد منزلة الصحيح، فيدل اللفظ على المعنى الأعام ببركة العناية العقلية، وهي تنزيل الفاسد منزلة الصحيح، لا لأنه استعمل اللفظ في المعنى الأعام، بل استعمل اللفظ في خصوص الصحيح، لكنه نزل الفاسد منزلة الصحيح، فدل اللفظ على المعنى الصحيح ببركة هذه العناية العقلية. هذا التخريج بالنسبة إلى الصحيحين. وأما تخريج الأعمي فهو يقول إن اللفظ دائما يستعمل في الأعام ولا يستعمل في الصحيح، ولكن كيف يدل اللفظ على المعنى الصحيح، والحال إن اللفظ دائما يستعمل في المعنى الأعم من الصحيح والفاسد. والجواب: يمكن استفادة الصحيح ببركة تعدد الدال والمدلول، فاللفظ مستعمل في الجامع بين الصحيح والفاسد، لأن اللفظ حسب مدعى الأعمي لا يستعمل إلا في الجامع الأعم من الصحيح والفاسد، لكن استفادة خصوص الصحيح إنما يكون ببركة دال آخر يدل على خصوص الصحيح، فلا بد من وجود الدليل الدال على دال آخر يفيد خصوص المعنى الصحيح. أعيد وأكرر بشكل موجز لأن راح نناقش. يقول الصحيحين: اللفظ يستعمل في خصوص الصحيح دون الأعم، وإذا أريد المعنى الفاسد أو الأعم فهذا إنما يستفاد ببركة تنزيل الفاسد منزلة الصحيح، لا ببركة استعمال اللفظ في المعنى الفاسد أو الأعم من الفاسد والصحيح. فالصحيح يقول الاستعمال دائما في خصوص المعنى الصحيح دون المعنى الأعم، واستفادة الأعمية ببركة تنزيل الفاسد منزلة الصحيح، أي ببركة العناية العقلية. وأما الأعمي فهو يقول اللفظ دائما يستعمل في المعنى الأعام ولا يستعمل في المعنى الصحيح، وإذا قصد المعنى الصحيح فالدال عليه دال آخر غير نفس الاستعمال، فاللفظ دائما يستعمل في الأعام واللفظ يدل على الجامع بين الصحيح والفاسد، وإرادة الصحيح يدل عليها دال آخر غير استعمال اللفظة في معنى الجامع. وبناء على هذه الدعوة من المحقق الأصفهاني رحمه الله يتوصل المتنازعان إلى الثمرة المقصودة، لأنه بناء على مدعى الصحيح إذا ورد اللفظ وعلم عدم إرادة المعنى اللغوي له فحينئذ يجب حمله على خصوص المعنى الصحيح لا على المعنى الأعم، لأن إرادة الأعم تتوقف على العناية الزائدة، فلا بد من وجود دليل على تنزيل الفاسد منزلة الصحيح، وهذه العناية على خلاف الأصل، إذ الأصل عدم وجود عناية، فإذا شككنا في وجود عناية ولم يدل الدليل عليها تمسكنا بالأصل وهو عدم وجود عناية، فنحمل اللفظ على خصوص الصحيح. هذا بناء على مدعى الصحيح. وأما بناء على مدعى الأعمي فهو يحمل اللفظ على المعنى الأعم من الصحيح والفاسد، لأن إرادة خصوص الصحيح تحتاج إلى عناية زائدة وهي وجود دال آخر يدل على خصوص المعنى الصحيح، فإذا جاء قيد يدل على الصحة حملنا اللفظ على خصوص الصحيح ببركة القيد، وإذا شككنا ولا يوجد دال يدل على إرادة خصوص المعنى الصحيح فبمقتضى جريان مقدمات الحكمة يحمل اللفظ على الجامع أي على المعنى الأعم من الصحيح والفاسد. إذن بناء على تقريب المحقق الأصفهاني توجد ثمرة بين القول بالصحيح أو الأعم حتى لو لم نلتزم بوجود وضعين، لكن هذه الصيغة لا يمكن المساعدة عليها، فهي صيغة تدقيقية غير عرفية. فلو سألت القائل بالصحيح لما التفت إلى نكتة التنزيل، تنزيل الفاسد منزلة الصحيح، ولو سألت الأعمي لما التفت إلى نكتة تعدد الدال والمدلول وأن اللفظ يدل على الجامع وصرفه إلى خصوص الصحيح يحتاج إلى دال آخر. هذه تدقيقات عقلية غير عرفية، هذا أولا. وثانيا، ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه في بحوث في علم الأصول تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثالث من المجلد الأول صفحة 9، إذ قال إن افتراض الأعمي غير عقلائي في المقام، أي في بحث وضع أسماء الأسماء للعبادات، فهذا الكلام بالنسبة إلى الأعمي قد يكون عقلائيا في أسماء الأجناس كلفظ الإنسان ولفظ الحيوان، فيمكن أن تطلق لفظ الحيوان وتريد به حصة خاصة من الحيوان، وهو الحيوان الذي يعيش في بيتك كالحمام أو الدجاج، فتقول يا بني أطعم الحيوان وتشير إلى الدجاج الموجود في منزلك، فهنا لفظ الحيوان دل على الأعم من الدجاج وغيره، فلفظ الحيوان دال على الأعم. ولكن هذه القرينة أطعم هذا الحيوان، هذه القرينة دلت على خصوص حصة خاصة من الحيوان، والثمرة في ذلك منع التجوز وأن يبقى الاستعمال استعمالا مجازيا، فيمكن أن تأتي بلفظة ظاهرة في الأعام ثم تأتي بدال آخر يدل على خصوص الحصة الخاصة، والثمرة في ذلك أن يبقى الاستعمال استعمالا حقيقيا ولا يصبح مجازيا. فمثلا يأتي الضيف ويقول الولد لولده، الوالد لولده، يا بني أكرم هذا الإنسان، فإن لفظ الإنسان يشمل جميع الحصص، ولكن حينما أشار إلى ضيفه قائلا أكرم هذا الإنسان فإن هذا الدال الآخر وهو قوله هذا اسم الإشارة يدل على حصة خاصة، فهنا لم يطلق لفظ الإنسان على خصوص حصة خاصة وهي ضيفه، لم يطلقه إطلاقا مجازيا، وإنما استعمله استعمالا حقيقيا. إذن إطلاق اللفظ على العام واستفادة الحصة الخاصة من دال آخر إنما يفيد في أسماء الأجناس كالحيوان والإنسان والشجر والحجر والمدر وغير ذلك. والثمرة هي التحفظ على كون الاستعمال حقيقيين ولا يكون مجازيين، فيؤتى بالدال للآخر للدلالة على الخصوصية. لكن في موطن بحثنا وهو أنه لا يوجد واضع، إذا ما يوجد واضع يعني لا يوجد استعمال حقيقي، يوجد استعمال مجازي، أما استعمال حقيقي ما موجود لأنه لا وضعه. فتكون نسبة اللفظ إلى الأعام وإلى خصوص الصحيح على حد واحد، فكل منهما مجاز. استعمال اللفظ في الجامع الأعام مجاز إذ لا وضع، واستعمال اللفظ في خصوص المعنى الصحيح أيضا مجاز إذ لا وضع. فليس استعمال اللفظ في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز، بل كل منهما مجاز ولا توجد طولية بينهما. فما هو المبرر العقلائي لاستعمال اللفظ في خصوص الأعم دون الأخاص، حتى نحتاج عند إرادة الأخاص على إقامة دال يدل على الخصوصية؟ إذن تصوير الصحيح الأعمي غير عقلائي، إذ أن الاستعمال مجازي في كل منهما وهما استعمالان عرضيان ولا طولية بينهما. هذا تمام الكلام في مناقشة صيغة المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأعمي، وأما مناقشة صيغة المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخصي فهي أيضا غير صحيحة، إذ أنه قال إن الصحيحين دائما يستعمل اللفظة في الصحيح، وإذا أراد الأعم ينزل الفاسد منزلة الصحيح، والحال إنه في الاستعمالات العرفية كثيرا ما نستعمل اللفظة في خصوص الفاسد، فتقول الصلاة الفاسدة، فهل لفظة الصلاة الفاسدة معناه تستعمل لفظ الصلاة في الصحيحة ثم تنزل الفاسدة منزلة الصحيحة فتقول الصلاة الفاسدة؟ هذا غير عرفي. أو أحيانا تقول الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة، فهل المراد الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة أي نزل الفاسد منزلة الصحيحة؟ هذا أيضا تخريج غير عرفي، فكثيرا ما يقع لفظ الصلاة في لسان الشارع ويراد به استعمال لفظ الصلاة في خصوص الفاسدة وليس فيه رائحة ولا شائبة استعمال لفظة الصلاة في خصوص المعنى الصحيح. إذن في هذا الاستعمال الصلاة الفاسدة أو الصلاة إما صحيحة أو فاسدة لم ينزل الفاسد منزلة الصحيح، فهذه الصيغة لتصوير النزاع أيضا غير تامة. الصيغة الثالثة وهي صيغة سهلة وعرفية وهي التي يمكن القول بها وقال بها الشهيد الصدر رحمه الله، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول صفحة 10 و11، وأيضا يمكن مراجعة مباحث الأصول الجزء الأول للسيد كاظم الحائري. مفاد الصيغة الثالثة أن يقال إن الصحيحي والأعمي اللذين ينكران الحقيقة الشرعية والوضع أيام النبي محمد صلى الله عليه وآله إما أن يعترفا بثبوت وضع بعد النبي كأيام الأئمة عليهم السلام، وإما أن ينكر أصلا تحقق وضعين وأنه لم يحصل واضع لا في أيام النبي ولا ما بعد النبي. احتمالان لا ثالث لهم. احتمال الأول إذا التزموا بأن الوضع لم يحصل أيام النبي أي أيام الشرع لكنه حصل بعد النبي أيام الأئمة عليهم السلام، فهنا هذا تسليم بأن اللفظ قد وضع للمعنى الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي يتحقق محل النزاع فنقول اللفظ مثل لفظ الصلاة ولفظ الحج حينما وضع في أيام الأئمة عليهم السلام هل وضع لخصوص الحج الصحيح أو وضع للأعم من الصحيح والفاسد؟ فيتصور النزاع بين الصحيح والأعم بناء على الاحتمال الأول. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو إنكار وجود وضع أصلا فلم يتحقق الوضع لا أيام النبي ولا ما بعد النبي، يمكن أيضا تصوير ذلك بما أفاده المحقق الخراساني في كفاية الأصول بناء على ما ذكره الباقلاني. يراجع حقائق الأصول السيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 53 و54. مفاد ذلك نحن نلتزم بأنه لم يتحقق وضع لا أيام النبي ولا ما بعد أيام النبي، وأن اللفظ يستعمل في خصوص المعنى اللغوي، ولكن قد نشك هل استعمل في المعنى اللغوي أو لا، وهنا نلتزم بوجود قرينة عامة، هذه القرينة العامة دلت على المعنى الشرعي، فنحن وإن التزمنا بأنه لا يوجد واضع لكن توجد قرينة عامة، هذه القرينة العامة هي التي أثبتت المعنى الشرعي. ومن هنا يقع النزاع، هل هذه القرينة العامة دلت على خصوص المعنى الشرعي الصحيح أو أن هذه القرينة العامة دلت على المعنى الشرعي الأعم الجامع بين الصحيح والفاسد؟ إذن كل من الصحيح والأعم يتفق أولا في عدم تحقق وضع، ويتفق ثانيا في وجود قرينة عامة تدل على المعنى الشرعي، لكنهما يختلفان في مدلول هذه القرينة العامة، هل هذه القرينة العامة تدل على خصوص المعنى الصحيح كما يقول الصحيحي أو تدل على المعنى الأعام الجامع بين الصحيح والفاسد كما يقول الأعم؟ فهنا كل واحد واستظهاره، ومن هنا يتصور النزاع. فالصحيح يستظهر أن القرينة تدل على خصوص المعنى الصحيح، والأعمي يستظهر من القرينة العامة المعنى الأعام الجامع بين الصحيح والفاسد. إذن على كلا المبنيين لا يحمل اللفظ على المعنى اللغوي بل يحمل على المعنى الشرعي لوجود قرينة صارفة. نعم اختلف في مؤدى هذه القرينة الصارفة، ولكن قد يتخيل في المقام إن هذا النزاع غير عقلائي، إذ لا مدرك ولا دليل يدل عليه، فهي مجرد دعوة معلقة في الهواء ولا دليل عليها. إذ من أين أخبر الصحيحي أن مفاد القرينة العامة هو خصوص الصحيح؟ ومن أين أخبر الأعمي بأن مفاد القرينة العامة التي نصبها النبي هي الجامع الأعم من الصحيح والفاسد، إذ لم يرد في الروايات تحديد لهذه القرينة، فتكون دعوى كل منهما بلا موجب ودعوى بلا دليل. لكن هذا التوهم غير صحيح، لأن هناك وسيلة لإثبات هذا المدعى، وهذه الوسيلة هي التبادر. والتبادر إما أن يكون منشأه الوضع، وإما أن يكون منشأه القرينة بلا وضع. ففي الاستعمال الحقيقي يكون التبادر علامة الحقيقة، إذ أن التبادر يكشف عن استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له. هذا المورد الأول لدلالة التبادر على المعنى. المورد الثاني، إذا لم يكن واضع فإن القرينة تدل على المعنى، وإن لم يكن هذا المعنى قد وضع لذلك اللفظ. فمن خلال التبادر يستكشف أن القرينة العامة هي المعنى الشرعي، غاية ما في الأمر يختلفان في الصغرى. الصحيحي يقول أنا تبادر إلى ذهني من القرينة العامة خصوص المعنى الصحيح، والأعمي يقول تبادر إلى ذهني من القرينة العامة هو المعنى الأعام. إذن كما أن التبادر مع عدم القرينة يكشف عن الواضع، كذلك التبادر مع عدم الواضع يكشف عن المعنى. إذن منشأ التبادر أحد سببين، السبب الأول الواضع، السبب الثاني القرينة. فالتبادر مع عدم القرينة يكشف عن الواضع، والتبادر مع عدم الواضع يكشف عن وجود قرينة دالة على هذا المعنى الذي لم يوضع له اللفظ. إذن التبادر يكشف عن القرينة لا محالة. إذن النزاع بناء على هذا المعنى وهذه الصيغة الثالثة معقول وقابل للإثبات والنفي. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.